وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي مفتتح الأصول الثلاثة التي صنفها شيخ الإسلام الإمام عالم الأعلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. والحقيقة أن الناظر في الشيخ رحمه الله في حياته وترجمته ومؤلفاته وأنواع المؤلفات وطريقة التأليف يرى شيئا عجبا. فالشيخ رحمه الله، وهو الذي ولد في القرن الثاني عشر سنة 1115 من الهجرة، وعاش أمد الله في عمره 91 عاما، توفي سنة 1206 من الهجرة. وساق الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا، وجعل الله فيه خيرا لهذه البلاد وكل من تأثر بمؤلفاته ودعوته من خارج هذه البلاد، فقد سارت بحديثه الركبان وتلقى أهل الإسلام من علماء وغيرهم أفكاره ومبادئه ما بين قادح ومادح. وقد قيض الله له سبحانه وتعالى في سبيل أن يجعل مبادئه وأفكاره ماثلة في أرض الواقع، قيض له من سيف القوة وسيف السلطان من خلال ما هيأ من معارضة الإمام محمد بن سعود رحمه الله جد الأسرة المالكة المباركة. والشيخ رحمه الله الناظر في سيرته يرى أن الله عز وجل قد أعطاه علما، ومع العلم أعطاه فقها، ومع الفقه رزقه الله عز وجل عملا. والعلم لا شك أن هذه الأمة حفظها الله عز وجل بعلمائها، والعلماء في هذه الأمة كثير ولله الحمد، وورد أن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، كلما مات عالم خلفه آخر. ولكن العلماء يتفاوتون فيما يهبهم الله عز وجل من فقه، وما يهبهم من أنواع العمل. فالفقه في دين الله ومن أعظم منح الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله ورث العلم كابرا عن كابر، فأبوه كان عالما وجده كان عالما، ومن هنا فقد نشأ في أسرة علم، فتعلم العلم وأحبه، وقيض الله عز وجل له ما قيض. غير أنه اختلف عن علماء عصره من حيث إنه نظر في أخطاء فاشية في الأمة، وبخاصة الأخطاء تتعلق بصحة المعتقد، أخطاء حينما نظر في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر أصلها وقيامها على التوحيد وتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر في أحوال الناس من حوله، فرأى أن هناك بونا شاسعا مواسعا، بل رأى انحرافا شديدا، بل رأى صورا من مظاهر الشرك، فرأى قبورا تعبد من دون الله سواء في المنطقة التي نشأ فيها، وهو ولد في العيينة في بلدة في وسط نجد، ثم رزقه الله عز وجل رحلات، فرحل إلى العراق وأطراف الشام، ورحل إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتلقى العلم عن كما قلنا عن أبيه وعن علماء بلده، كما تلقى العلم عن بعض علماء العراق وعن بعض علماء مكة والمدينة، وقرأ علوم الشرع المعروفة من التوحيد والفقه والحديث، وتلقى إجازات من علماء عصره سواء في، كما أنه أيضا ذهب إلى الأحساء وتلقى من علمائها هناك، وعندهم من الإجازات في الحديث وغيره مما عليه أهل عصره. فهو عالم مشهور وإمام مطلع، ومن خلال اطلاعه على أوضاع بلده وعلى أوضاع البلاد التي زارها فرأى الانحراف، ومع الأسف أنه انحراف صوره كثيرة إلى ويومنا هذا. وكما قلنا نظر في دين محمد صلى الله عليه وسلم ونظر فيما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من إفراد الله بالعبادة وتجريد التوحيد له والإخلاص له سبحانه وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرى أن في الأمة انحرافا كبيرا، بل كما قلنا رأى صورا من الشرك ظاهرة، حيث رأى أن هناك قبورا تعبد من دون الله، بل رأى أشجارا تعبد من دون الله وتسأل في جلب النفع ودفع الضر، وتسأل في جلب الولد، وتسأل في تذهب إليها النساء العواقر ويتعلق بها الناس يرجون نفعها. فكما قلنا رزقه الله علما ورزقه الله فقها. ومن هنا رأى بما أراه الله عز وجل أن الأمر يحتاج إلى إصلاح، ويحتاج إلى دعوة، ويحتاج إلى رد الناس إلى دين الله عز وجل. ومن هنا ندب نفسه وصار يبين للناس وجوه الانحراف الذي أصابهم في دينهم، ولقي في ذلك من العنة ما لقي، ولقي مشقة، بل أنه أخرج من بلده وقاومه من قاومه، سواء من الأمراء المناطق التي هو فيها، أو حتى سلط عليه حتى من قبل دول خارجية، حتى قيض الله له أن ذهب إلى الدرعية، وهي البلدة التي هي فيها إمارة آل سعود محمد بن سعود فمن بعده، ورأوا أن ما جاء به تجديد لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيسر الله سبحانه وتعالى، فتعاضدت القوتان، قوة العلم وقوة السيف، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقوم الشيخ بمبادئه، وأن تبقى هذه النبتة صالحة وأثمرت وأينعت، فلله الحمد والمنة. والذي يهمنا أيها الإخوة في هذا عدة أمور: أولها المنهج الذي اختطه الشيخ لنفسه، وبخاصة في مثل ما بين يدينا من كتاب الأصول الثلاثة، وسوف نرى من خلال طريقة تأليف الشيخ له، وكذلك عد كل كتبه يؤلفها الشيخ، وهذا هو شأن غالبا يا إخواني، شأن الدعاة المصلحين والدعاة الذين يعيشون الدين عملا ويعيشون الدين حياة مع ما يهابهم الله عز وجل من فقه. فإن مثل هذه الأمور تتجسد في طريقة تأليفهم وكتبهم، لأنهم يعيشون الدين في قلوبهم وفي حياتهم وفي سلوكهم، وهذا أكثر ما يميز الدعاة المصلحين، بخلاف بعض أهل العلم، وإن كانوا راسخين في العلم وإن كانوا أهل أن يقتدى بهم، لكنهم لا يكونون مثل الذين ييسر الله عز وجل لهم ويهيئ لهم ويقيضهم بأن يكونوا دعاة يتصدرون الناس ويتصدرون للناس، وأيضا يقفون أمام المناوئين ممن لم يفقهوا الدعوة، أو ممن وضع الله عز وجل في قلوبهم ما وضع، إما من غيرة أو من حسد نحو ذلك، كما هو شأن الله عز وجل في هذه البشرية. فالعالم الذي يعمل والعالم الذي ينتدب نفسه لدعوة الله عز وجل يكون عنده من النظر وعنده من الفقه وعنده من فقه الممارسة ما ليس عند غيره. وفي قد يكون مما من الله عز وجل به على الشيخ رحمه الله أنه ألف مؤلفات وأرسل رسائل وكتب كتبا لكل الطبقات، وهذا أكثر ما يميز طريقة الشيخ رحمه الله. لأنك إذا نظرت الحقيقة لكثير من الدعوات التي تقوم سواء المعاصرة أو غير المعاصرة، كثير منها لا شك أن أي دعوة تتأثر بطبيعة مؤسسها، ولا شك، بمعنى أن المؤسس للدعوة يكون له نظر في أخطاء الناس، أو يتجسد عنده نوع من الأخطاء فيبني عليها أفكاره ومبادئه ومؤلفاته. فقد يكون أحدهم يهتم بفضائل الأعمال والرقائق والأخلاقيات والسلوكيات فيوجه إليها جهده كله، فترى كل مؤلفاته وكل دعواته كلها تدور حول هذا الأمر ولا يكاد يخرج عن ذلك. وإن كان هذا صحيح لكنه يمثل جزء من الدين، وترى بعضهم ينظر إلى الأخطاء في المجتمع كتقطيع الأرحام والكذب، أو أحيانا في قضايا تجارية أو قضايا مالية أو حتى قضايا سياسية وقضايا حكم ونحو ذلك، فتجده يتوجه إلى هذا التوجه ويكتب ويطيل ويبني كل أفكاره على هذا. هذا يمثل جزء من الدين، لا يمثل الدين كله. ولهذا تجده وأتباعه كل توجههم ونحو هذا، وكل مؤلفاته، وإن تطرق لبقايا أصول الإسلام الأخرى لكنه يتطرق إليها على 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 على, على جانب لا يمثل نسبته في الإسلام، وإنما يركز على جانب معين. هذا ما كان ينبغي أبدا، وهذا عور في المبادئ ونقص كبير، بينما الإسلام كل كامل. الإسلام جاء للبشرية كلها في عقائدها، في أخلاقها، في دنياها، في دينها، في جميع أحوالها. ولهذا حينما ترى أحكام الإسلام ما بين عقائد، ما بين عبادات، ما بين معاملات، ما بين عادات، ما بين جنايات، ما بين شهادات، ما كل أحكام الإسلام، كل ما يرد على الإنسان في حياته كلها صغير أو كبير للإسلام فيه رأي والإسلام فيه حكم. فمن الخطأ التركيز على 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 جانب دون جانب، هذا جانب. الجانب الثاني من الأخطاء في الدعوات أن بعضهم، وهذا كثير، أنه لا يتوجه إلا إلى فئة معينة، إما أن يتوجه للمتعلمين والمثقفين كما يقال ويكون خطابه للمثقفين فقط، أو يكون للتجار، أو يكون للسياسيين أو نحو ذلك. هذا من الأخطاء الكبرى. كما أن الإسلام كامل هو الإسلام للجميع، ويجب أن يخاطب الناس فيه جميعا على كل مستوياتهم. لماذا تهمل العامة؟ وأكثر ما تخطئ فيه كثير من المبادئ وكثير من أصحاب الدعوات الإصلاحية يخطئون أبدا ويقصرون في العامة تقصيرا عجيبا، لا يريد يخاطب إلا العلماء أو يخاطب المتعلمين أو يخاطب المثقفين. هذا غير صحيح. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خاطب جميع الطبقات وألف لها جميعا وكتبها جميعا، وأكثر ما اهتم به العامة. الشيخ اهتم بالعامة اهتماما عجيبا، وهذا هو الحق. فكانت كتاباته ومؤلفاته ومبادئه يخاطب فيها كل أحد. ومن هنا لما أراد الله سبحانه وتعالى التوفيق له، تجد أن 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 أن, أن مبادئه انبثت في العامة قبل أن تنبث في غيرهم. ولهذا صلحت الأحوال في البلاد صلاحا عجيبا، من حيث صلاح المعتقد، ومن حيث التعلق بالله عز وجل وتجريد التوحيد والتعلق بالله عز وجل تعلقا عجيبا، لا يتعلقون بغير الله. فحارب السحر والشعوذة والكهانة والتعلق بالقبور والتعلق بكل أحد سوى الله عز وجل، كل ذلك صفت فيه عقائد الناس صفاء عجيبا، حتى من دقته، حتى الألفاظ أصلحها عند العامة، حتى ما يقول لولا الله وأنت، علمهم أن يقولوا لولا الله ثم أنت، بمعنى حتى كل ذلك إحساس بأن التعلق بالله عز وجل وأن ما بعده ودونه في الرتبة لا يمكن أن يساويه، لأنك لو قلت لولا الله وأنت قد تفيد أو قد يفهم منها المساواة، لكن هنا تقول لله ثم أنت كما دلت عليه السنة، بمعنى أن ثم تفيد الرتبية، وأن ما بعدها أقل مما فوقها، وأنه أتى بعدها. ولهذا سوف نرى من خلال هذا المؤلف المبارك الأصول الثلاثة كيف أنه أولا ماذا يحتوي وأسلوب الخطاب، يحتوي على أصول الدين وكله من الكتاب والسنة، لا يخرج أبدا، لا إذا قرأته كأنك لا تقرأ إلا سنة وقرآن، ما تقرأ شيء، ليس فيه كلام طويل، وليس فيه كلام شقشقات، وليس فيه أيضا استنباطات دقيقة، استنباطات يعني لا تأتي على مستوى الناس، ولا شك أنه عندهم من الفقه ما عنده، ولهذا لهم مؤلفات كثيرة الشيخ رحمه الله، مختصر زاد المعاد، مختصر السيرة، والأصول الثلاثة، الشبهات، مسائل الجاهلية، والمسائل الأربع، والقواعد الأربع. ومختصر أيضا الإنصاف الشرح الكبير في الفقه الحنبلي، لكن طريقته في التأليف والخطاب أنه خاطب الناس كلهم، بل سوف نرى أن ما يسر الله عز وجل له أتى بعلوم ومعارف في هذه الوريقات الصغيرة لا يكاد يدركه حتى أكبر حملة الشهادات، أو حملة أكبر الشهادات. أولا كما قلنا بتوفيق الله عز وجل له، ثم لأنه رجل يعيش الناس ويعيش الحياة، ووفقهه الله عز وجل في دينه، لأنه كما قلنا الإنسان إذا وفقه الله ممارسة ويعيش تصحيح أحوال الناس يرزق من الفقه، ولهذا لا ينفع العلم إلا بعمل كما سوف يقرر الشيخ، لا فائدة أبدا بعلم من غير عمل، ولا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يترسخ علم إلا بعمل، كما أنه لا يكون عمل إلا بعلم، الاثنان قرينان ولا ينفكان. ولهذا قال من قال من السلف إننا نحفظ السنة بالعمل، السنن لا تحفظ إلا بالعمل، بمعنى أنه إذا مر عليك سنة من عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجل أن تحفظها اعمل بها، إذا عملت بها لن تنساها، أما تحفظ لا ما يفيد، فالسنن تحفظ بالعمل، ولهذا إذا كنت تحفظ أوراد أو أذكار وتمارسها خلاص ما تحتاج حفظ كثير، كذلك إذا تأتي بسنن صلوات، تأتي بسنن صيام، تأتي بصلة رحم، أشياء تعمل تسمعها في الحديث وفي القرآن وتأتي بها ما تنساها أبدا، ما تنساها لأنها أصبحت في حياتك، وأصبحت كما يقال في برنامجك اليومي. فإذا الدين عمل، ودين على علم، وعلم غايته العمل وثمرته العمل، فكلاهما متداخلان. فالشيخ رحمه الله رأى ما في أهل بلده وما في الديار التي حوله من انحراف، كما قلنا كان في منطقة اسمها الجبيلة، موجودة إلى الآن بهذا الاسم، قريبة من منطقة الرياض، فيها قبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب قتل في اليمامة، قتل في حرب اليمامة، فكان هذا القبر يقصده الناس يرجون بركته ويتبركون بترابه ويدعونه من دون الله ويسألونه ويستشفعون به ويسألونه صلح أنفسهم وأولادهم. ومع الأسف أن هذا له نظائر كثيرة في بلاد المسلمين، قبور يقصدها الناس ويطوفون حولها ويتبركون بها ويأخذون من ترابها ويضعون فيها ما يضعون من أوراق والأشياء ويذبحون ما يذبحون ويضعون من نذر وقرابين وصدقات، كل ذلك ليس من دين الله عز وجل البتة، بعضه محرم وبعضه شرك، بعضه صور ووسائل إلى الشرك وبعضه شرك بالله عز وجل قادح في التوحيد أصلا. وكما أنه رأى أن هناك أشجارا من النخل وغيره يأتي إليها بعض النساء وتحتضنها بعض النساء وتقول يا فحل الفحول هب لي ولدا قبل الحول أو نحو ذلك، تتعلق بقول وتحتضنها وترجو أنها ترزق ولدا، تعلق بغير الله عز وجل. ومع الأسف أن لهذا نظائر في كثير من بلاد المسلمين، بل حتى أحيانا يعني في بعض المواقع أو حتى قد تكون في أعمدة الحرم أو نحو ذلك تجد أن يحتضنها، هذا كله ليس من دين الله عز وجل. الدين أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى، وما جاء فيه نص بخصوصه فأنت تفهمه على جميع نص، كبركة هذا البيت، البيت مبارك ولا شك، لكن بركته لا تنال بأنك تتمسح به، بركته تنال بأن تصلح أنت وأن تتقي الله عز وجل وتسأل الله أن ينيلك بركة هذا البيت، بدليل أن هذا البيت يقصده الظلمة والفساق والطغاة والسراق واللصوص، كلهم يأتون إلى هذا البيت ويسرقون بجوار الحجر الأسود ويؤذون ويضايقون الناس في أخلاقهم نساء ورجالا، هل هؤلاء يستحقون بركة هذا البيت على هذه الحال؟ لو كان بركة البيت مجرد أن تتمسح به أو تحتضنه أو تضع تمرر خدك عليه، ولو كان الأمر هكذا كان أمر سهل، لكن ليس الدين بهذا، وحاشا لله أن يكون هذا الدين، بل الله عز وجل عتب على الكتاب أنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. كيف اتخذوا هزوا ولعبا؟ بما أنهم انحرفوا في مسالكهم وكذبوا ومع هذا يزعمون أنهم متمسكون. لا، الدين واضح، والدين تعاليم، والدين مبادئ، والدين التزام، والدين استقامة، لكن مع الأسف أن الناس إذا تركوا انحرفوا. وهذا اللي قلنا الفرق بين بعض العلماء، بعض العلماء عنده علم لكنه لا يدخل في العامة ولا يتحدث. إذن هذه القبور المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين، لماذا العامة لماذا العلماء لا ينصحون العامة؟ لأنهم لم يوفقوا كثيرا لأن يعظوا العامة، إما أنهم يجاملون وإما أنهم أيضا لا 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 لم يفتح الله عز وجل عليهم. وإلا دين محمد صلى الله عليه وسلم واضح، جاء بنبذ الشرك وبنبذ أي تعلق بغير الله عز وجل، حتى أكثر شرك الكفار شرك قريش وشرك العرب ما كانوا يعبدون غير الله عبادة محضة، كانوا يؤمنون بالله ويدعون الله ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق بل يعبدونه عبادة، لكن في 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 أصنامهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبعضهم ما كانوا يعتقدون أن 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 الأصنام تنفع وتضر، ما كانوا يعتقدون، يعرفون إنما يقولون واسطة بين وبين الله بس. أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء ما يصنع بعد، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بالله ويعبدون الله ويرجون الله ويسألون الله ويدعونه، لكن مشكلتهم أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط. هذا خطير، هذا كفر، وهذا ولهذا لم تنفعهم عبادتهم لله، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نحن ما عبدناهم لأننا نعتقد أنهم الآلهة ونعتقد أنهم الذين ينفعون ويضرون، لا، إنما واسطة لهم جاه ولهم وجاه عند الله. وهذه المشكلة، مشكلة المعاصرين هكذا، يقول لا، هذا فلان له جاه عند الله عز وجل. الله عز وجل نهانا ألا ندعو إلا إياه ولا نعبد إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. والكلام سيأتي إن شاء الله موضحا كثيرا في هذا، لكن المقصود أن الشيخ رأى هذا الانحراف، رآه في دياره ورآه في أسفاره في المناطق التي سافر إليها، فرأى فعلا أن هناك قبورا وأضرحة يطاف بها وتعبد من دون الله عز وجل، وتسأل تفريز الكروبات وجلب النفع ودفع الضر.